بقي في حديث جبريل عليه السلام سؤاله الأخير في قوله أخبرني عن الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. وسؤال جبريل عليه السلام عن الساعة إنما هو عند العلماء لتعليم الحاضرين، ولأنه قالوا جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أسئلة ما كان ينبغي إيرادها، منها أنه قال إني تزوجت وامرأتي حبلى فأخبرني ماذا حملت، إني خلقت ووجدت فأخبرني متى أموت، إنا في الدنيا فأخبرنا متى تقوم الساعة، وهكذا تلك الأسئلة. فسؤال جبريل عليه السلام ضمن هذا الحديث الطويل فأخبرني عن الساعة، والساعة لغة جزء من الزمن لحظة، واصطلاح العامة جزء من 24 جزءا من اليوم والليلة، وشرعا هو اليوم الآخر، وسميت القيامة أو اليوم الآخر ساعة، مع أنه فوق 500,000 سنة، إما لتسمية الكل ببعضه أو لأن العبرة في ذلك أوله، أي أول مجيء هذا اليوم، أو ما يكون فيها من مباغتة الناس لحظة، أي أول مجيئها. والمهم أن السؤال عن الساعة إنما هو يوم القيامة، وقد سماها الله سبحانه كذلك اقتربت الساعة وانشق القمر، ويوم تقوم الساعة يقسم كأجل ما لبثوا غير ساعة. تقوم الساعة أي القيامة، يقسم المجرمون ويقسم الآخرون على أنهم ما لبثوا في الدنيا غير ساعة، ساعة زمانية جزءا من اليوم. وقول جبريل عليه السلام أخبرني عن الساعة، أجابه صلى الله عليه وسلم بتلك القاعدة العامة، ولكن بأسلوب أعم وأشمل، كان مقتضى السياق لا أعلم، كان مقتضى السياق لست أعلم بها منك، ولكن لتعليم الحاضرين ألا يعودوا إلى السؤال عنها مرة أخرى، ما المسؤول عنها أعلم من السائل؟ هل هو في تلك الصورة المسؤول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل، أو مدى الدهر كل من سأل، أو كلما سأل سائل عن الساعة ووجه السؤال لمسؤول يكون الجواب ما المسؤول عنها أيا كان هو، ومتى يكون السؤال بأعلم من السائل أيا كان هذا السائل في أي زمان ومكان؟ وهذا الذي يعطيه السياق. ويقول بعض العلماء إن هذا السؤال قد وقع قبل ذلك بين جبريل وعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن السائل في ذلك الوقت كان عيسى. سأل جبريل عليه السلام فانتفض انتفاضة وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إذن قوله صلى الله عليه وسلم وجوابه بهذه الصيغة بغض تركيب الجواب والخبر بين السائل والمسؤول ليظل قاعدة عامة مضطردة، كلما سأل سائل ووجه السؤال إلى مسؤول أيا كان السائل وأيا كان المسؤول فإن الجواب هو: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وجبريل يعلم ذلك. وليس السؤال عن الساعة من حيث هي، فالساعة من حيث هي مسلم بها، وموقع إيمان كل مؤمن بالبعث، ولكن السؤال عن زمنها ومتى تكون، وقد أخفى الله سبحانه وتعالى علمها على الخليقة كلهم، لم يطلع عليها ملك ولا نبي ولا إنسان، ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم تحديد اليوم الذي تكون فيه، وهو يوم الجمعة، كما جاء في رواية الموطأ عند مالك: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه سجدت الملائكة إليه، وفيه أسكن الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تيب عليه، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائم يصلي يسأل الله حاجته إلا أعطاه، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة في الأرض إلا وتصيح بسمعها يوم الجمعة من بعد صلاة الفجر حتى مطلع الشمس شفقا من الساعة. ما من دابة على وجه الأرض إلا إذا كان يوم الجمعة بعد صلاة الفجر تصيح الدواب بسمعها تنتظر سماع نفخة الصور لقيام الساعة. وهذا من آيات الله. إذا كانت البهائم العجماوات تؤمن بقيام الساعة وتعين يوم الجمعة من الخميس قبله أو السبت بعده، وتعلم أن يوم الجمعة هو يوم موعد قيام الساعة، ولكن متى؟ لا يعلم ذلك إلا الله. في سورة ياسين: إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يروي البخاري رحمه الله: تقوم الساعة بغتة، يكون الثوب بين رجلين فلا يطويانه ولا يتبايعانه. يأتي الشخص للتاجر يشتري ثوبا، يعني طاقة قماش، فيفشرانها بين يديهما، هذا يتفرج ويساوم، فتقوم الساعة قبل أن يرد طي الثوب وقبل أن يشتريه المشتري. ويحلب صاحب اللقحة حليبها فلا يشرب ما حلب، ويرفع صاحب الطعام الطعمة إلى فيه فلا يأكلها. وهكذا النصوص الصحيحة في مجيء الساعة بغتة، لا يعلم وقتها ولا يجليها لوقتها إلا هو. فيما أنت من ذكراها، يسألونك عن الساعة إيه؟ أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل متى الساعة، فأجابه جوابا لطيف: ماذا أعددت لها؟ ليس المهم أن تسأل عن مجيئها، لكن المهم أن تعد لها العدة. فقال: حب الله ورسوله. ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. وهنا يقف العلماء للتنبيه والتأكيد على كل طالب علم أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم. فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي في الصغيرة والكبيرة، جاءه جبريل على أذى في نعله وهو يصلي، يأتيه جبريل في كل ما يسأل عنه فيما يريد الله بلاغه أو إبلاغه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقف أو يتوقف ويقول، بدل أن يقول لا أعلم قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا تطمع في جواب من عندي. ولذا كان علي رضي الله تعالى عنه يقول: ما أشد بردها على قلبي أن أسأل عما لا أعلم فأقول لا أعلم. ويذكر العلماء عن مالك رحمه الله أنه سئل عن 40 مسألة جاء بها الآتي: مسافرا يشد الرحلة إليه فيجيبه عن 40 فقط ويقول في الباقي لا أعلم. ويقول له: ومن يعلم إذا لم تعلم؟ وكيف لا تعلم؟ يقول: ارجع وأخبر كل من وراءك أن مالكا لا يعلم. وهكذا ابن مسعود: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. ولهذا من أسلم ما يكون لطالب العلم عند عدم المعرفة وعدم العلم بالمسؤول عنه أن يبرأ إلى الله ولا يحمل ذمته أن يقول بما لا يعلم. وهذه السنة النبوية، وهذا موقف الخلفاء الراشدين وأئمة المذاهب رحمهم الله وسائر العلماء. والعاقل لا يتخطى ذلك. تقول اليوم بشيء لا تعلمه، وربما أخذه السائل على أنه علم، ثم ينكشف الغيب فيما بعد بأنك أخطأت فيما قلت، بأنك قلت بما لا تعلم. كيف يكون الموقف؟ وفرق بين من يتعمد القول فيما لا يعلم بأنه يعلم، وبين من يجتهد فيما إذا كان الموقف موقف اجتهاد ولديه آداة المجتهد فيبذل الوسع ثم يقول بما وصل إليه علمه. وقد جاء في بعض المواقف عن السلف في موقف الاجتهاد ما يصادف الحق فيكون شدة الفرح عنده خير من الدنيا وما فيها. فجاء عن امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه خرج الى الشام في عام الاموات، فلما وصل الى تلك القرية جاءه امراء الاجناد في الشام قبل ان يدخل الشام بمراحل واخبروه ان الطاعون قد فشى هناك. فقال لابن عباس: اجمع لي مشيخة المهاجرين. فجاءوا فسألهم: ماذا ترون؟
نمضي بالجيش ام نرجع من الطاعون؟ فاختلفوا عليه. منهم من قال خرجت لامر اراده الله او اردت الخروج في سبيل الله فلا ترجع. ومنهم من قال معك شيوخ الصحابة ووجوه القوم فلا تقدم بهم على هذا الطاعون يهلكهم، نرى ان ترجع. قال قوموا عني. قال ادخل علي شيوخ الانصار. ايضا اختلفوا علي كما اختلف شيوخ المهاجرين. ثم قال ادع لي من هنا من مشيخة قريش. فجاءوا فما اختلف عليه واحد منهم وقالوا نرى ان ترجع ولا تقدم على هذا الوباء ومعك خيار اصحاب رسول الله وبقيتهم. فاعلن اني مصبح على ظهر، يعني راجع. ولما اصبح جاء عبد الرحمن بن عوف ولم يكن حاضرا ما كان من قبل، فقال يا امير المؤمنين عندي في ذلك علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا؟ ابكيتني. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان الطاعون بارض فلا تدخلوها عليه، واذا نزل بكم في ارض فلا تخرجوا منها فرارا منه. فكبر عمر وقال الحمد لله الذي وفقني لما اراد رسول الله. وكذلك سعيد بن المسيب لما جاءته الاسئلة او جاءه السؤال في المرأة التي عقد عليها زوجها ولم يسم لها صداقة ومات قبل الدخول بها، فدفع السائل عنه فذهب الى غيره، ومكث الرجل 40 يوما في المدينة يطلب من يفتيه فلم يجد. رجع اليه مرة اخرى قال لن اجد ولن ارجع حتى اسمع الفتح. فقال اقول فيها برأيي، فان اصبت فمن الله وبتوفيقه، وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. ارى ان لها صداق المثل، مثيلاتها بنت عمها وبنت خالتها واختها، صداق مثيلاتها ولها الميراث، ارى ان لها صداق المثل ولها الميراث وعليها عدة الوفاء لانها معهود عليها. فلما سمع رجل من الصحابة الجالس قام وقال اشهد بالله لقد حكمت فيها بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة عندنا بروع بنت واشق. ففرح بذلك فرحا شديدا لموافقته الحق بما اجتهد اليه. والاجتهاد في الاحكام من خصائص الاسلام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب الله ونصوص الكتاب محدودة، ايات معدودة، وجاءت السنة النبوية مهما كان مبلغها احادها اعدادها محصورة. وكما يقول الاصوليون النصوص محدودة والاحداث اي طول الزمن ليست محدودة، فلا يمكن ان تقف غير المحدودة عند المحدودة. اذا ما يستجد من الاحداث التي لا تتناهى، لا نتركها هملا ولا نفرغها عن حكم شرعي، نرجع الى القواعد العامة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنطبق عليها القواعد العامة وتندرج تحت هذا العموم، ويكون باجتهاد المجتهدين. واجمع العلماء على ان الاجتهاد من خصائص الإسلام، ومن ادعى قفل باب الاجتهاد فهو مخطئ. ولقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بأن علماء هذه الأمة، بل صدر الأمة جميعا، تأهلوا ليكونوا قادة للعالم كله، وذلك في غزوة تبوك لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. وفي يوم من أيام سفره ذهب يتوضأ لصلاة الفجر، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم يبعد إذا أراد الخلاء، فأبعد طويلا، وكان معه المغيرة بن شعبة. فلما توضأ وجاء وغاب عليهم هم في انتظاره، وطال انتظارهم، خافوا خروج الوقت بطلوع الشمس، فتشاوروا فيما بينهم: ماذا نفعل؟ ننتظر رسول الله يخرج الوقت؟ نصلي الفرض الواجب علينا؟ فاتفقوا على ان يصلوا، وقدموا رجلا منهم. فلما صلى بهم امامهم ركعة وقام للركعة الثانية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضر، فهم المغيرة ان ينبه امامهم ليرجع ليقوم النبي مقامه. وهذا الحق من حق الامام الراتب، لو تأخر وجاء والجماعة اقاموا رجلا منهم هو بالخيار، ان شاء اخره وقام مقامه، وان شاء صف مع الناس، هذا حقه. فالمغيرة رضي الله تعالى عنه اراد ان ينبه امامهم ليرجع الى الصف ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه رسول الله وصف هو والمغيرة في صفوف المسلمين. ولما سلم الامام قام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتم الركعة التي فاتت. ولما سلم عظم على المسلمين انهم يصلون امام رسول الله، فهون عليهم وقال: ما قبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل من امته. هذا الاشعار ليس حدث تاريخي فقط، ما قبض الله روح نبي الا بعد ان يصلي خلف رجل من امته. بما يوحي هذا الخبر؟ لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الامة وهم في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، لا يعرفون حقا ولا ينكرون منكر، فاخرجهم من الظلمات الى النور وجعلهم سادة وقادة. اذا مهمة الرسول في الامة ان ينبه ويرشد ويعلم، ولكأنه بهذا قد ربى جيلا وقبى قادة واوجد مجتمعا، الواحد منهم اصبح صالحا لقيادة امة وان يأتم به رسوله معه. باي شيء؟ باجتهادهم، بعلمهم، بتحصيلهم، والباب واسع، كما في حديث معاذ: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا في اليمن، ثم قال: بما تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل، لا آل جهدا. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان بعض الناس يطعن في هذا الحديث لسنده، فالجمهور جميعا على هذا الحديث في هذا المبدأ. وأدلة الاجتهاد لا تحتاج الى ايراد، انما يهمنا ان العالم اذا سئل عما لا يعلم فليقل: لا اعلم، وليتوقف وليسأل من هو اعلم منه. وقد جاء عندنا ايضا في الموطأ أن ابن عباس اختلف معه عبد الله بن فلان هل يغسل المحرم رأسه أم لا، فقال يا فلان اذهب إلى أبي أيوب الأنصاري تجده في كذا وسله إن ابن عباس يسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فذهب المرسول قال فوجدت أبا أيوب يغتسل بين قرنين، القرنان هما البنايتان على حافة البئر، ودونه ثوب يستره وعنده غلام يصب له الماء. فسلمت عليه وأخبرته بما أرسلني به ابن عباس أنه اختلف هو وفلان، وقال سله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. فأخذ الثوب وطأطأه حتى ظهرت رأس، وقال للغلام عنده اصبب يا غلام، فأقبل بيده وأدبر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فرجع الرسول إلى ابن عباس وصاحبه وأخبرهما بما كان. وهكذا وقع في هذا المسجد النبوي الشريف لما اختلف عثمان رضي الله تعالى عنه ورجلا آخر في الرجل يجامع أهله ولم ينزل، هل يغتسل لعدم الإنزال لأن هناك حديث إنما الماء من الماء، أو يغتسل لأن هناك حديث إذا جلس بين شعابها ثم جهدها فقد وجب الغسل. وجاء عمر رضي الله تعالى عنه وهم مختلفون في ذلك، فقال عمر لعلي رضي الله تعالى عنه ما تقول يا علي في هذه المسألة. وهنا يرد علي الجميع إلى منبع العلم فقال ولم تسألني وتسأل غيري وبجوارك أمهات المؤمنين، ارسل إليهن فسلهن عن ذلك فإنهن أعلم بهذه القضية من الجميع. فأرسل إليهن. وذهب المرسول إلى أم سلمة أولا فقالت سألوا عائشة، فذهبوا وسألوا عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت كنت أفعله أنا ورسول الله ونغتسل. وقالت لهم قال صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وقالت لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فرجع المرسول إلى عمر وهو جالس لا غسل إلا أوجعته ضربا وجعلته مثلة لغيره. انتهى الخلاف. إذا سئل الإنسان عما لا يعلم فإنه يحيل إقص ويكل العلم إلى الله، ثم عليه أن يجتهد، فإن أداه اجتهاده فيما لا نص فيه أو لم يبلغه النص ووقف على علم للسلف في ذلك فليقل بما علم، وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع.